قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة السادسة من سورة آل عمران، صفحة رقم 55. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سيدنا زكريا عليه السلام لما دعا دعاءه هذا كان كبيرا وضعيفا لا ينجب مثله غالبا، وكان يشتهي أن تكون له ذرية، أن يكون له ولد، ولكن امرأته كانت عاقرة لا تنجب العيال. رأى سيدنا زكريا عليه السلام أن الله تعالى أكرم مريم عليه السلام برزق وفضل يأتيها من غير تسبب أحد من الآدميين، وأنه يأتيها بأحوال تخالف العادة، ورأى أن الله تعالى تقبلها محررة لخدمة البيت المقدس، مع أن هذا كان للذكور فقط. أقول لما رأى ذلك طمع بأن يناله فضل الله وأن يعطيه ولدا، فدعا ربه وناداه نداء خفيا في تلك اللحظة التي رأى فيها كرمه ورأى جوده، رأى كرامة الله لمريم عليه السلام. دعاه بأن يرزقه أولادا صالحين طاهرين، وختم دعوته بالتوسل إلى الله بصفاته العليا بأنه يسمع دعوة المضطرين ويستجيب: إنك سميع الدعاء. في سورة الأنبياء الله تعالى قال: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. في سورة مريم قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. انظروا انظروا في حال من حضر قلبه في الدعاء، انظروا من عاش اليقين بالله العظيم كيف يكون حاله في كل كلمة يقولها، يقين حضر القلب. انظروا في حال كثير من أهل الإيمان الذين أصابهم كرب ما، فما فتر لسانهم عن الذكر ولا هدأ روعهم إلا بتلك الدعوات التي أطلقوها في أوقات استجابة الدعوات يوم خلوا بالرحمن. إنها جنة الدنيا قبل جنة الآخرة وربي. أخرج أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. قال الله تعالى في تتمة الآيات: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أرجو من كل مغلوب على أمره أن يتأمل النص القرآني هنا وأن يتدبر في استجابة الله لدعوة نبي الله زكريا عليه السلام، وكيف أرسل إليه ملائكته تخاطبه بالبشرى وهو يصلي في مكان عبادته ومناجاته الخاص به. بشرته الملائكة بغلام اسمه يحيى عليه السلام، سماه الله بنفسه باسم لم يعرف من قبل، جعله مصدقا بكلمة من الله، أي سيكون مؤمنا ومتابعا لسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام لما يأتي بدعوته. ونبي الله عيسى هو المقصود بقول الله هنا بكلمة من الله، فقد خلقه الله بأمر منه بدون أب وبكلمة كن، وليس كما يتوالد البشر من أب وأم. جاء الثناء على نبي الله يحيى لتصديقه بابن خالته نبي الله عيسى عليهما السلام، وقد ذكر عدد من أهل العلم أن يحيى كان أكبر من عيسى عليهما صلوات ربي وسلامه. وهذا فيه دلالة على سرعة استجابته لما جاء من عند الله وانقياده التام لأوامر الله، وهو الأمر الذي عاشه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في إيمانه بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء بها، ومن قبله عاشته أمنا خديجة رضي الله عنها. أقول وهو الأمر الذي يحتاجه المسلم في تعامله مع نصوص هذه الشريعة الغراء وقبوله بأمر الله ونهيه، لعلمه أن الخير العظيم في الدارين لا يكون إلا بذلك. ما أجملها من بشرى لنبي الله زكريا عليه السلام، فهي لم تقتصر على إنجاب الولد بعد الحرمان، ولكنها حملت خبرا لعله من أكثر ما يسعد قلب الأب ويجعله مطمئنا، إنه خبر صلاح هذا الولد وخبر اصطفائه ليكون نبيا وليكون على العقيدة الصافية وليكون سيدا، أي قدوة في الرأي والعلم وفي العبادة والخلق والورع والصلاح. وهذا يدل على أنه سيفوق قومه في الخصال الطيبة والصفات الحميدة حتى يقدموه على أنفسهم، وهذا ما حصل معه في صباه وفي شبابه، كما أخبرنا الله بذلك في قوله في سورة مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ثم وصفه القرآن وأثنى عليه بأنه كان حصورا، هيك الآية، وحصورا أي لا يقدر على إتيان النساء وجماعهن، بل حصر عن ذلك فلا يأتيه أولاد. هنا أورد أهل العلم سؤالا وأجابوا عنه، قالوا: أين المنة والإنعام في كونه حصورا لا يأتي النساء، مع أن عدم القدرة على النكاح تعد نقصا في الرجال؟ أجابوا عن ذلك بأن وجه الفضل والإنعام يكمن في عصمة نبي الله يحيى عن إتيان الذنوب المتعلقة بذلك، ثم في حفظ الله تعالى له من ذلك، ثم في تفريغ قلبه للعبودية وقطع أكثر ما يشغله عنها. ومن أهل العلم من لم يرتضي هذا المعنى، بل رده وبين أن سيدنا يحيى عليه السلام لم يحرم من الأبناء ولم يحرم من القدرة على الجماع والإنجاب، وإنما حصر الله نبيه عن الفواحش وعن الرغبة في النساء والفتنة بهن وحفظه من ذلك، فكان من أهل العفة وحسن المراقبة والإحسان. واستأنسوا لتفسيرهم هذا بسؤال زكريا عليه السلام ربه بأن يعطيه ويهبه ذرية طيبة، والذرية تشمل الأبناء وأبناءهم، وهذا قول كثير من المفسرين. ختام الآية: ونبيا من الصالحين، بشارة عظيمة أكرم الله تعالى بها نبيه، فقد أعلمه بأنه اصطفاه للتبليغ عنه والدعوة إليه كما اصطفى والده، وأنه سيكون حلقة من حلقات التأثير في الأمر والنهي والبلاغ عن الله عز وجل. الله تعالى قال في تتمة الآيات: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يتعجب نبي الله زكريا عليه السلام من ولادة امرأته بعد كبره وضعفه، كبره الذي لا يولد لمثله فيه وضعفه الذي كان شديدا ومتناهيا، كما بيّن ذلك قول الله تعالى في سورة مريم: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. ثم إن زوجته كانت عقيما لا تلد، وهذا أمر لازمها من شبابها، كما دل على ذلك قول الله تعالى في سورة مريم: وكانت امرأتي عاقرة، فكيف يحصل ذلك لها وقد كبرت في سنها ولا يولد لمثلها؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، هذا أمر الله وقد قدره وأراده وهيأ أسبابه، فلا مانع له ولا راد لفضله، فكما خلقك يا زكريا من قبل ولم تك شيئا فكذلك يخلق منك ولدك ويجعل لك ذرية. قال الله تعالى في تتمة الآيات: قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. طلب سيدنا زكريا عليه السلام من الله تعالى علامة على أن هذا النداء الذي جاءه كان من الملائكة، وأن ما سمعه كان صدقا وحق، وأنه سيكون قريبا عنده ابن اسمه يحيى. كأنه أراد من ذلك أن يطمئن قلبه وتهدأ نفسه، وكأن مشاعر الفرح اختلطت بمشاعر التعجب، فطلب ذلك لتقر عينه، كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام في قوله قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، سورة البقرة. جعل الله تعالى له آية بسيدنا زكريا ليعلم بها صدق الخبر، وقد كانت آيته أن أمسك الله عليه لسانه، حبسه عن النطق والكلام لمدة 3 أيام، فكان لا يكلم الناس إلا بالإشارة باليد أو الرأس. قال الله تعالى في سورة مريم قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. سوية يعني إن لسانه سوي صحيح، ليس به مرض، ليست به علة، ما في خرس، ومع ذلك لا يستطيع الكلام لأن الله تعالى أوقفه ومنعه. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، أمره الله تعالى بالإكثار من ذكره والإكثار من التسبيح خصوصا. هذا يدل على أن إمساك لسانه كان عن جميع أنواع الكلام ما عدا التسبيح والذكر، ويدل على أن العبد يكثر من اشتغاله بذكر الله وإن أصابه البلاء، ولا ينبغي أن يفتر لسانه عن التسبيح صباح مساء، فإن كثرة ذكر الله علامة من علامات صلاح العبد وتوفيقه من الله. قال الله تعالى في صفة أولي العقول والألباب في سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، وقال في سورة الأحزاب سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثم انظروا في جمال هذا الذكر لو عاش القلب معه وتلذذ، انظروا في أثره في حياة الذاكر لو فقه معاني ما يقول، انظروا في سعادة قلبه يوم يتفيأ ظلال أجمل الكلام وأحلاه. قال الله تعالى في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهنا توجيه نفيس لمن أراد شكر الله تعالى على نعمائه وآلائه التي لا تنقضي ولا تنقطع، فمن أراد ذلك عظم ربه بكثرة الذكر وكثرة التسبيح بحمده بالعشي أي بعد الظهر حتى المغرب، وكذا بالإبكار أي بعد الفجر حتى شروق الشمس. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.